بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة. فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن يزيد القرشي العدوي المكي ثقة. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي ثقة ثبت. قال: حدثني أبو الأسود وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي الأسدي ثقة، عن عروة وهو ابن الزبير ابن العوام ثقة، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، عن جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة ابن محصن قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة ذكر بعض أهل العلم كمالك في الموطأ وغيره، وهكذا جمع من أهل اللغة، أن يجامع امرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل. وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف الضرر على الولد الرضيع، حيث إن الأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن ينهى عنها. قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، لا يضر أولادهم ذلك شيئا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له: لما تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها. فقال: لو كان ضر فارس والروم. فهذا الحديث دل على الإباحة. أما ما جاء في حديث أسماء بنت زيد من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيلة فضعيف. والحديث الذي عند الإمام أحمد ليس فيه النهي، وإنما فيه الهم. ولم ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغيلة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولا ريب أن وطأ المراضع مما تعم به البلوى، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين. وهو كما قال، لأن الحاجة ماسة في معرفة حكم ذلك. قال: وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمله الأمة وخير القرون. ثم بين ضعف حديث أسماء وحمله على الإرشاد والاحتياط على سبيل التنزل، أي إذا صح. قال: ثم سألوه عن العزل، والعزل ألا ينزل الرجل ماءه في فرج امرأته بأن يخرج ماءه خارج الفرج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموؤودة سئلت. العزل من أهل العلم من ذهب إلى التحريم، والأئمة الأربعة على جواز العزل بإذن الزوجة الحرة، وهذا هو قول الجماهير وهو الصواب لأحاديث كثيرة، منها حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان حراما لنهانا الله جل وعلا عنه. بل بعض أهل العلم حكى الإجماع كابن عبد البر، والأمر كما سمعت. فالإنسان إذا كان يريد قطع النسل بالعزل حرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وإن أراد بالعزل وما في معنى العزل من هذه الحبوب التي لا ضرر فيها بهذا الشرط، لأن من هذه الموانع للحمل ما فيها ضرر فتحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. إن كان المراد من العزل وأخذ هذه الموانع أن يجعل الولد إلى سنتين وحمله وفصاله 30 شهرا، وأن المرأة تأخذ صحتها وتتعافى، فلا بأس، هذا أمر لا بأس به، مع أني لا أنصح بأخذ هذه العقاقير والأدوية، فقد رأينا لها آثارا جانبية تضر بالمرأة. فكم من امرأة أخذت هذه الحبوب فاضطربت العادة عندها واضطربت للهرمونات وحصل لها ما حصل. والعزل لا ضرر فيه بإذن الزوجة. قال: ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله ابن يزيد عن سعيد ابن أبي أيوب، ورواه أيضا ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ثقة حافظ عن يحيى ابن إسحاق البجلي السيلحيني وسيلحاذه من قرى العراق صدوق، عن يحيى ابن أيوب الغافقي المصري صدوق ربما أخطأ. قال: ورواه مسلم أيضا. انظروا إلى سوق هذه الأسانين، فهذا الإمام محدث، ومن أحب علم الحديث ودخل إلى سويداء قلبه ترى راحته في سوق هذه الأسانيد وجمع طرق الحديث، فهو يسوقها رحمة الله عليه. قال: ورواه مسلم أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم عن داود ابن أبي هند ثقة متقن كان يهم بآخرة، عن الشعبي عامر ابن شراحيل ثقة مشهور، عن علقمة وهو ابن قيس ابن عبد الله النخعي ثقة ثبت، عن سلمة ابن يزيد الجعفي صحابي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرئ الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية. تقدم معنا تعريف الوأد، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار. وهذا استدل به من قال إن أطفال المشركين في النار، وستأتي معنا المسألة مفصلة بإذن الله تعالى. فالوائدة لكفرها، والموؤودة سيأتي معنا بحثها. قال: إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. رواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد ابن سنان الواسطي. أحمد ابن سنان ابن أسد الواسطي ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو محمد الزبيري، محمد ابن عبد الله ابن الزبير ثقة ثبت، يخطئ في حديث الثوري. قال: حدثنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة، عن أبي إسحاق عمرو ابن عبد الله ثقة، اختلط بآخرة، مكثر من التدليس، عن علقمة ابن قيس بن عبد الله النخعي. وقد ذكر ابن معين رحمه الله تعالى أن أبا إسحاق لم يلقى علقمة، فأبو إسحاق هذا ثقة اختلط وهو مكثر من التدليس، وقد عنعن كما ترى. وابن المديني رحمه الله تعالى يقول: لم يلقى علقمة. وأبي الأحوص عوف بن مالك ثقة، عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن صحابي جليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. وأنت ترى هذا الإسناد وهو ثابت بما قبله. وقال أحمد أيضا: حدثنا إسحاق الأزرق، إسحاق بن يوسف ابن مرداس المخزومي ثقة، قال: أخبرنا عوف وهو ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي ثقة رمي بالقدر والتشيع، حدثتني خنساء ابنة معاوية الصريمية مقبولة. والمقبول عند الحافظ ابن حجر الضعيف الذي في الشواهد والمتابعات، عن عمها قيل أن اسمه أسلم ابن سليم المخزومي، ومن أهل العلم من نفى ذلك. قال: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. ورأيت ضعف هذا الإسناد. واعلموا بارك الله فيكم أن بحثنا في الأسانيد، إن يسر الله جمع الطرق، يسر الله لنا وقتا لذلك فالحمد لله، ما لم فنحن نعلق على الأسانيد التي ساقها ابن كثير، لأن جمع كل طريق يأخذ وقتا، وهذا تحقيق. أسأل الله التيسير. ساقه لأجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والموءودة في الجنة. وقال ابن أبي حاتم عبد الرحمن: حدثنا أبي محمد ابن إدريس إمام في الجرح والتعديل، حدثنا مسلم ابن إبراهيم الأزدي ثقة مأمون، قال حدثنا قرة ابن خالد السدوسي ثقة ضابط، قال سمعت الحسن ابن يسار البصري ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، يقول: قيل يا رسول الله، وهذا من مراسيله، من في الجنة؟ قال: الموءودة في الجنة. هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله. المسألة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى تحت هذه الأحاديث والآثار مسألة أطفال المشركين في الآخرة، أهم في الجنة أم في النار، أم أن أمرهم لله جل وعلا؟ أما أطفال المسلمين الذين ماتوا فهم في الجنة بدلالة الأحاديث، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك. وأما أطفال المشركين أو قبل ذلك، قال الإمام أحمد: في أطفال المسلمين لا يختلف فيهم أحد، يعني أنهم في الجنة، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله حكى عن جماعة أنهم توقفوا فيهم، ولا شك ولا ريب أنهم في الجنة. قال: وأما أطفال المشركين، أطفال المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ ما حكمهم؟ أما في الدنيا فحكمهم حكم آبائهم، فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. وأما في الآخرة فقد ذكر ابن القيم وشيخ الإسلام أقوالا أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ثمانية أقوال. القول الأول: الوقف فيهم، الوقف فيهم لدلالة حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. الثاني: أنهم في النار، واستدلوا بأدلة منها الوائدة والموءودة في النار. الثالث: أنهم في الجنة لدلالة حديث والموءودة في الجنة. الرابع: أنهم في منزلة بين المنزلتين بين الجنة والنار. والقول الخامس: أنهم تحت المشيئة، يجوز أن يعمهم بعذابه ويجوز أن يعمهم برحمته، وهذا قول الجبرية وغيرهم. السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم. المذهب السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فظاهر، وأما في الآخرة بارك الله فيكم فالخلاف معروف، الخلاف كما ترى. الثامن: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبناء المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي حديث الأسود ابن سريع في من يدلي بحجته فيقول أحدهم: ربي ما أتاني لك من نذير. والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون. قال ابن القيم رحمه الله: ويرسل إليهم رسول هناك، يرسله الله، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، من أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه أدخله النار. قال: فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وبهذا يتألف شمل الأدلة وتتوافق الأحاديث، وهو كما قال يعني الأحاديث جاءت أن منهم في الجنة ومنهم في النار، فكيف الجمع بما سمعت لدلالة قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذا أحسن قول وأصوبه بإذن الله. ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينصره، وكفى به عالما في المعقول والمنقول. بقيت بعض الأحاديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.